فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول: الدكتورة في الكلية يعني تعمل دورة علمية بمبلغ معين، وتشترط ألا يسرب أحد أي معلومة تقولها في الدورة، وتحتم على كل من يريد معرفة شيء أن يشترك في الدورة وأن يدفع الفلوس. هل لها أن تشترط هذا؟ وهل يدخل هذا تحت حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار؟ طيب، أقول الدكتورة أو الدكتور الذي يقيم دورة علمية أو مجموعة تقوية أو شيء من هذا القبيل، هو له أن يشترط، يعني له أن يشترط على من حضر أن يدفع قيمة مالية معينة، 100 جنيه ولا 200 ولا أكثر ولا أقل، وله أن يشترط أنه الملزمة مثلا بتاعته دي أو البحث أنه لا يسرب إلى غير المشتركين في الدورة، باعتبار أن هؤلاء بذلوا مالا فهو يريد أو هي تريد أن تخصهم بهذا الجهد، بهذه المعرفة أو بهذا العلم. لكن هل هذا الاشتراط هو الأفضل؟ عندي والله أعلم ليس هذا هو الأفضل، بل الأصل أن يؤدي الإنسان زكاة علمه. يعني أنت تعلمت أيتها الدكتورة، أنت تعلمت على من سبقك من الأساتذة والدكاترة، واستفدت وانتفعت بعلمهم، وبالتالي اطرق الناس يستفيدون منك ومن علمك وينتفعون ببحوثك، خاصة وأن الأصل في العلم أن يكون مشاعا، الأصل في العلم أن يكون مشاعا، ولولا أن الله عز وجل علمك على يد هؤلاء السابقين ما تعلمت ولا استطعت أن تعلمي. إنما احتكار العلم لمن يدفع هذه مشكلة في حد ذاتها تؤثر في خلل خطير جدا في المنظومة التعليمية. وسيؤول الأمر في بعض الأحيان إلى مقولة هؤلاء اللي هم النرجسيين، اللي هم ذوات يعني زي ما بنسميهم الذوات من الناس، إنه خلاص اللي يدفع يتعلم واللي ما معهوش ما يتعلمش. طيب وبعدين القدرة والاستطاعة دي محدودة، يعني كم من الناس استطيع أن يدفع القيمة المبالغ فيها في كثير من الأحيان؟ واحد بيسمع أرقام أنه أبنائنا المدرسين مثلا وبناتنا المدرسات بتدي الحصة للطالب بتاع المرحلة الابتدائية في سنة ثالثة ابتدائي مثلا حصة الحساب بخمسين جنيه الحصة، أمال بتاع الإعدادية هيدفع كام؟ أمال بتاع الثانوية العامة هيدفع كام؟ وطبعا بنسمع في سناتر وسكاشن ومجموعات الثانوية العامة أرقام في المادة الواحدة في الحصة الواحدة أرقام خيالية، يمكن الحصة النهاردة بقت ب200 جنيه على الأقل، حصة الفيزياء ولا الكيمياء ولا الأحياء ولا الرياضيات ولا الإنجليزي ولا غيره. فهل هذا لا يصيب يعني يحافظ على المنظومة التعليمية أم أنه يصيبها في مقتل، يعني يصيب العملية التعليمية بخلل شديد جدا؟ لذلك كان من مكتسبات الناس في مراحل ما بعد الاستعمار أنه بقى هناك ما يعرف بحق التعليم، حتى الدساتير الموجودة في بلاد المسلمين أنه التعليم حق وأنه العلاج والدواء حق من الحقوق الذاتية للمواطنين، التأمين الصحي والتعليم هذا أصبح من الحقوق الذاتية ضمنته الدساتير وضمنته القوانين ولم يبق إلا التفعيل. فبالتالي يعني وجهة نظري أن هذا خلل يصيب العملية التعليمية. طيب خلاص أنا حضرت الدورة ومعايا الملزمة ولي أختي ولا قريبتي ولا صديقتي لا تستطيع بالفعل أن تدفع، هل لو أنا شرحت لها أو أنا صورت لها الملزمة أكون آثما؟ لا أكون آثما، إحنا ما زلنا ننتفع بعلم السابقين من غير ما ندفع حاجة. يعني هو مين دفع للإمام الشافعي على الكتب بتاعته اللي تعلمنا منها؟ مين دفع للإمام أبي حنيفة على كتبه وعلمه الذي تعلمناه من كتبه؟ ولا للإمام مالك ولا لابن حجر ولا للنووي ولا للإمام الغزالي ولا للإمام ابن دقيق العيد ولا ابن تيمية ولا غيره؟ مين دفع لهم؟ محدش دفع حاجة، ومع ذلك الأمة كلها العالم كله يستفيد من هذه العلوم، ومعظم هذه العلوم أصبحت متاحة على مواقع التواصل، يعني على جوجل ممكن تدخل لأدق المراكز البحثية والعلمية وتجد شروح جيدة جدا للمادة يمكن أن يستعيدها الطالب ولا الطالبة عن الدورة التي تدفع فيها دم قلبها كما يقولون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول يوجد عندنا في منطقتنا في الشارع الذي نسكن فيه امرأة تسأل الناس، يعني فقيرة وربما متسولة يعني ممتهنة المهنة، يعني كلما قابلتني في كل مرة تقول ديباجة معروفة لي والغيري، أنا مريضة وأولادي مرضى، هكذا تفعل من عدة سنوات، تقول نفس الكلام، تعبت نفسيا. طب ليه تعبت نفسيا؟ ولا أريد التحدث معها، لا يجوز لي أن أمنع من الحديث معها. لا تمنعها هي، إنما امنع نفسك، يعني أنت وانت ماشي في الشارع هي جلسة ما تعديش عليها، هي واقفة ما تمرش ناحيت، خليك أنت في الجنب الثاني من الشارع، هي جاية عليك، في بعضهم يطارد الناس في الشارع، إذا طاردتك وألحت عليك خلاص اعمل ودن من طين ودن من عجين، لا كأنك لا تسمع ولا ترى. الله يسهل لك لو عايز تقول كلمة حسنة كلمة طيبة، يمكن أنك تنصحها مرة وتقطع بعد كده الكلام معاها خالص، اتق الله يا بنتي أو يا ستي، أنت بقالك 10 سنين بتقولي أنك مريضة وولادك مرضانين، هو العذر ده ما زالش، هو أنت ما كفكيش مثلا، وتبين لها أن المسألة يأتي صاحبها يوم القيامة، المسألة بدون ضرورة طبعا ملحة، يأتي صاحبها يوم القيامة بفضيحة على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله، لكن يعني الواحد يخاف من قوله تعالى وأما السائلة فلا تنهر، كلمة طيبة وخلص نفسك من الموضوع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول وأنا أصلي نسيت التشهد الأوسط، ماذا أفعل؟ وهل سجود السهو يكفي؟ وهل يكون السجود قبل السلام أم بعده؟ التشهد الأوسط أيها الإخوة الكرام واجب من واجبات الصلاة، لكن هذا الواجب إذا ترك، إذا سقط من الإنسان خطأً أو نسياناً، فإنه يجبر بسجود السهو. يعني هو واجب لكنه مخفف، إذا سقط منه سهواً أو نسياناً أو خطأً فإنك تجبره بسجدتي السهو. طيب كيف يكون أو متى يكون سجود السهو؟ هل قبل السلام ولا بعد السلام؟ كثير من أهل العلم يسوون بين السجود السهو قبل السلام وبعد السلام. إن سجد قبل التسليم فلا بأس، وإن سجد بعده فلا بأس. وآخرون لهم تفصيل أنه إذا كان الخطأ الذي وقع فيه المصلي كان عبارة عن انتقاص شيء من صلاته فإنه يسجد حينئذ قبل التسليم، يسجد حينئذ قبل التسليم. أما إن كان الخطأ الذي وقع في صلاته هو زيادة شيء في الصلاة فإنه في هذه الحالة يكون سجوده بعد التسليم. لكن على العموم الوضع، الأمر في سجود السهو الأمر فيه واسع نسبيا، فإن سجدت قبل التسليم فبها ونعمت، وإن سجدت بعد التسليم أيضا فبها ونعمت، وصلاتك صحيحة في الحالتين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: إذا بكى طفلي أثناء صلاتي فهل أقطع الصلاة؟ أقول لابنتنا: إذا بكى الطفل أثناء صلاتك فإنه يوجب عليك في هذه الحالة رحمة بالطفل أن تتجوزي في صلاتك. يعني إيه تتجوزي في صلاتك؟ يعني أن تخففي صلاتك. يمكن أن تقتصري حتى على قراءة الفاتحة من باب التخفيف حتى ترحمي هذا الطفل الذي يبكي. تخففي الركوع، تكتفي مثلا بثلاث تسبيحات في الركوع وكذلك في السجود. يمكن أن تتجوزي في صلاتك وتخففي فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، طبعا من غير إهدار لركن الاطمئنان في الصلاة، لأن الاطمئنان في الصلاة ركن من الأركان. قال عليه الصلاة والسلام للرجل المسيء في صلاته: ثم اطمئن في صلاتك كلها. يعني إذا ركعت اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن رافعة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، وهكذا. فده الحل الأول، أنك تتجوزي في صلاتك رحمة بالطفل، يعني تخففي صلاتك رحمة بالطفل. هذا هو الحل الأول. الحل الثاني أنك تقلبي الفريضة إلى نافلة. يعني أنت بتصلي الظهر وأنت الآن يدوب دخلتي في الركعة الأولى، والولد صاح وبكى وصرخ وهو من نوع اللي ما بيسكتش، في هذه الحالة بدل ما تصلي الظهر فرضا أربعا صلي ركعتين نافلة. خلي الصلاة اللي أنت دخلت فيها دي ركعتين نافلة، يعني صلاة أنت لسه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية اجعليها نافلة، وسلمي من صلاتك بعد التشهد وسكتي الطفل وراضيه أو استرضيه، وبعد كده اشرعي في صلاتك من أول وجديد بالنسبة للفريضة. معاك حلين هوت، والله أعلى وأعلم. ولا أنسى أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يحمل حفيدته على ظهره عليه الصلاة والسلام، والراوي أو الصحابي يقول: كان إذا سمع بكاء الصبي، نساء خلف الرجال في المسجد، تجوز في صلاته رحمة بأمه، عشان طبعا قلب الأم سيكون مشغول جدا وذهنها مشوش جدا ومشغول جدا ببكاء الطفل، فالنبي في الإمامة يخفف من الصلاة عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: إذا كانت أم الزوج حمتها كثيرة الغيبة وهي تعيش معي في نفس البيت، وللأسف لا ينفع معها نصح ولا تذكير، وهي تعلم أن هذه الغيبة حرام، فماذا أفعل؟ حماتك اوعي تتجاوزي معها، تلطفي معها ما استطعت في النصيحة، ارفقي بها وليني في نصيحتها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، عامليها كما تحبي أن تعاملي أمك وهي في منزلة الأم فعلا، وتلاشي ما استطعت إلى ذلك سبيلا الصدام معها، واعلمي أن برك بها من باب المعروف والبر لزوجك لأنها أمه وهي حبيبته. فعلى العموم لا تشعلي لا تقيم معركة ولا خلافا بينك وبين حماتك. طيب هي ما بتبطلش غيبة ولا كلام على الغائبين، ممكن انك تتشاغلي عنها وعن مجلسها في الغيبة والنميمة بأي شيء آخر نافع. معلش يا أمي أنا نسيت البوتاجاز شغال على الأكل، أقوم أتابع الأكل واخلعي من المجلس بتاعها. ممكن هي بتكلمك على التليفون انت في شقتك وهي تحت وبتكلمك على التليفون وفتحة غيبة في الناس الغائبين، وبالحق طارة وبالبهتان طارة أخرى. معلش يا أمي تجوزي معها في المكالمة، معلش يا أمي تقريبا في حد بيرن عليا، تقريبا في حد بيخبط على، أيا كان العذر افتعلي عذرا بحيث تخلعي نفسك من هذا المجلس، لا تقعدي معها وهي شغالة في الغيبة والنميمة ما دام هي من نوع الذي لا تنتصح ولا تتذكر تقبل التذكر. أيضا في أمر مهم جدا إنك بظهر الغيب تدعي لها بالهداية والصلاح وأن يعلمها الله عز وجل وأن يصلح لها وإلى آخره، لأنه إذا لم تنفع النصيحة والتذكرة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال ويهدي بالدعوة التي يستجيبها الله تبارك وتعالى في شأن هذه الأم اللي هي حماتك. وكما ذكرت لك إياك ثم إياك إنك تنصبي خلافا أو مشكلة أو تقعدي بالمرصاد لحماتك، لأنها ستحيل حياتك إلى شبه الجحيم والعياذ بالله. في بعض الحموات والأمهات لا تراعي، مش في دماغها استقرار حياة زوجها، فدايما عادية زوجة ابنها على الخط، متربصة بيها دايما، تشد عليها دايما، تتعنف معها دايما دايما دايما. ففي هذه الحالة الحما دي والأم دي مش في دماغها ان ده يؤرق حياة ابنها، انت نفسك ابنك حياتك تستقر، حياته تستقر، ونفسك ان ابنك ربنا يصلح ما بينه وبين زوجته، وان ربنا يهديها له ويهديه لها، وده شيء يطمنك وشيء يسعدك. لكن في بعض الحموات خارج نطاق الخدمة، خارج نطاق السيطرة، ربما غاويين النكت في بعض الأحيان والعياذ بالله. النوع الثاني من الحموات دي واجب بقى على زوجة الابن أن تكون أكثر حنكة وأكثر حكمة وأوسع صدرا وأكرم خلقا، وأن تتعامل معها بالمعروف ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تتعامل معها كأنها الأم بل هي الأم فعلا، وأن تفعل معها كل ما هو حسن وجميل على الأقل رحمة بنفسها ورحمة بزوجها وإكراما لزوجها، فإنها أم الزوج وحبيبته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول ما حكم الشك الكثير في الوضوء وفي الاستنجاء؟ هل هذا مرض أم سحر أم إنه شيء عادي؟ لا مش شيء عادي طبعا، ما الشيء العادي لو كان كل الناس موسوسة في الاستنجاء والطهارة والصلاة والكلام ده، لكن هذا ليس شيئا عاديا، وهو أيضا ليس من السحر في شيء، إلا هيدخلنا في الدوامة دي، دوامة السحر ودوامة المس والعفاريت والكلام ده. ابعدوا ما استطعتم إلى ذلك سبيل عن هذه الدائرة، لأنها أشبه ببحر لا ساحل له. إنما هو مرض، أيوة نعم هو مرض نفسي، وربما يكون مرض عصبي، والواجب علينا في هذه الحالة أولا تداووا عباد الله، يعني نعرض نفسنا على الطبيب المختص استشارة النفسية والعصبية، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، ثم نجتهد في الدعاء لله عز وجل أن يرفع عنا هذا الابتلاء، ثم لا نتابع الوسواس إنما نخالفه وننشغل عنه، ونكثر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ونكثر من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان، كما وعدنا بذلك النبي العدنان عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. السائل يقول: عمري 19 سنة، أهلا وسهلا، ما حكم صلة الرحم مع أولاد العم أو أولاد الخالة؟ والله أنا مش عارف أنت ولد ولا بنت. على العموم، إذا كنت شابا فلابد أن تعلم أن صلة الأرحام واجبة عموما، خاصة في حق أقارب الدرجة الأولى، ثم أقارب الدرجة التي بعدها، ثم تكون مستحبة بعد ذلك. يعني الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة، دول أقارب درجة أولى. العم والعمة والخال والخالة، دول أقارب درجة ثانية، اللي بعدهم بعدهم. فإذا كنت شابا فصلة الأرحام عموما مع أولاد العم وأولاد الخال وأولاد العمة وأولاد الخالة، الشباب الذكور بالنسبة لك مستحبة جدا، لأن دول أقارب درجة ثالثة، مستحبة جدا. إنما صلتك لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة، الصلة مستحبة، لكن ما أمنت الفتنة بينكم، عشان أنت شاب وهم فتيات. طب لو العكس، هي بنت اللي بتسأل، برضو نفس الحكم، هيكون البنت مع بنات جنسها، مستحب أن هي تتواصل مع بنات عمها وبنات عمتها وبنات خالها وبنات خالتها، ده مستحب، شيء طبيعي يعني. إذن التفصيل كما ذكرت لحضراتكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: أرجو منك الدعاء يا شيخنا أن يبلغني الله عز وجل الحج، فقلبي يتمزق شوقا لبيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولك ولعامة المسلمين والمسلمات حج بيت الله الحرام، إنه وإي ذلك والقادر عليه. وأنا أبشر الأخ السائل بأمرين. طيب خلينا ناخد الاتصال ده قبل ما نبشر الأخ بالأمرين.
السلام عليكم.
أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
معاك، تفضلي يا أختي.
الله يبارك فيك، الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. لو أنا ليا ناس، يعني إيه، زوجي ميت.
نعم.
وأمي وأبوي ويعني حبايبي يعني.
نعم.
ولو أنا صمت أيام من مثلا، وقلت إيه في النهاردة، هو مثلا الاثنين أنا صيمها السنة وأوجب ثوابه لواحد منهم.
أيوة.
هل يجوز؟
حاضر.
واللهم صل على سيدنا محمد. طب انا مثلا انا صايمه النهارده من اللي عليا،
تمام،
هل انا هبقى مع الرسول عليه الصلاه والسلام ان يترفع الاعمال يوم الاثنين ويوم الخميس؟
حاضر.
وانا صايم.
حاضر.
طيب. الله يبارك فيك. ها؟
شوفي خليكي معايا عشان هجاوبك.
طيب ماشي.
خليكي
معايا يا رب.
بص يا ستي.
نعم.
كونك تهبي الثواب بتاع الصيام بتاعك لأحد من الأموات هذا مشروع وجائز وينفع الأموات ولله الحمد.
وبينفع الأموات يعني؟
ينفع الأموات طبعا.
طيب.
إن تصدقنا عنهم ربنا ينفعهم، إن دعنا لهم ربنا ينفعهم، إن صمنا ووهبنا الثواب ربنا ينفعهم. لأنه طيب. وردت أحاديث النبي، خليك معايا، وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى.
عليه الصلاة والسلام.
واخد بالك؟ رأيت إن السائل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أيجزئها أن أصوم عنها؟ قال نعم، صم عنها. إذن الصيام والدعاء والصدقة وقراءة القرآن كل هذا ينتفع به الأموات. وأنا مش عايزك تقولي وهب الثواب لأبويا بس. أو لأمي بس، أو لزوجي بس، قول الأمواتنا وأموات المسلمين، ففضل الله.
هل يجوز كده؟ ينفع أن أنا أقول كده أجمع ناس كتير؟
أيوة، أنا بقول لك أهو،
على يوم واحد، على يوم واحد،
على يوم واحد نقول أمواتنا وأموات المسلمين.
جزاك الله كل خير.
وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكتب لهم الأجر ويكتب لك أنت كمان الأجر. أما الجزء الثاني بتاع النهاردة، أنت صايمة قضاء، هل يكتب ليك ان اعمالك ترفع يوم الاثنين وانت صايمه؟ طبعا. المهم انك صايمه، سواء صايمه نفي او صايمه قضاء من اللي عليكي، انت في كل الاحوال صائمه، والاعمال ترفع الى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس. وكان النبي يحب عليه الصلاه والسلام ان يرفع عمله وهو صائم، لان الصيام يشفع للاعمال فربنا يقبلها ان شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نرجع لسؤال الأخ السائل، عايز ندعو بالحج والعمرة، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك ولعامة أهل الإسلام الحج والعمرة لبيت الله الحرام. وأنا أبشرك أخي الكريم بأمرين. الأمر الأول إنه أن تدعو أولاً أنت لنفسك، خد بالك من الأمر ده، وهرجع لك في الأمر الثاني بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا تعود أشترك بس معكم في
البرنامج. اتفضلي يا بنتي، أنا معاك، اتفضلي.
أنا يا شيخ والدي متوفي بقاله سنتين، وأنا حاسة نفسية مش كويسة خالص، ليه زوج وليه أولاد، نفسي اطلع من اللي فيه بس مش عارف، وما بعرفش انام وما بعرفش اتكلم مع الناس، نفسي اتكلم مع حد يريحني، انا مش عارف اعمل ايه.
انت متزوجه يا بنتي ولا لا؟
انا متزوجه.
وعندك اولاد ولا لا؟
وعندي 3 اولاد.
ما شاء الله، لا قوه الا بالله. طيب يا بنتي، اولا الموت علينا حق، مش كده؟ لكل اجر كتاب، ما فيش حد هيخلد يا بنتي في الدنيا، ولو كان أحد يخلد لكان أولى الخلق إن هو يخلد ما يموتش هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربنا قال له في القرآن إيه؟ إنك ميت وإنهم ميتون، تمام؟ فلازم نرضى بقضاء الله وقدره. الأب مات، نرضى بقضاء الله وقدره، فما عند الله أفضل له مما عندنا. الأم ماتت، الله يرحمها، نرضى بقضاء الله وقدره، فما عند الله لها خير مما عندنا. ولا نستسلم للحزن، فإن الشيطان يريد أن يحزن الإنسان منا أكبر فترة ممكنة، وبالتالي الشيطان بيخدعنا. أمال نعمل إيه؟ إحنا ننشغل باللي ينفع الميت وننشغل باللي ينفعنا، إنما الحزن والبكاء والوحدة والانفراد بعيد عن الناس ومش لاقي حد اكلمه ومش طايق اكلم حد ومش عارفه اعيش ولا عارفه انام ولا عارفه اكل ولا عارفه اشرب، كل ده مشقه على النفس من ناحيه، وربما يحمل معنى التسخط وعدم الرضا بقضاء الله من ناحية تانية، وفي نفس الأمر ثالثا ما بينفعش الميت بحاجة. لو كان ينفع الميت ان احنا نبكي عليه لحد احنا ما نموت كنا بكينا على كل الأموات، لكن مش هينفعهم بحاجة. ايه اللي هينفع الميت؟ ندعي لهم بظهر الغيب، نتصدق عنهم. وما تقوليش يا بنتي مش لاقي حد اتكلم معاه، معاكي زوجك ما شاء الله، كلمي مع زوجك، معاكي اولادك، ده الاولاد دول قرة العين. انت لو انشغلتي باولادك مش هتلاقي وقت اصلا تنشغلي بزوجك، ولا تلاقي وقت تاكلي وتشربي. ما شاء الله الولاد، انت عارفه اولادنا واكلهم وشربهم وغسلهم وتعليمهم والى اخره. اشغلي نفسك وابعدي عن الوحده، ابعدي عن الفراغ، ابعدي عن انك ما تختلطيش بالناس، انما خلطي الناس وخليكي مع اولادك وخليكي مع زوجك، واكثري الدعاء للاموات وتصدقي ولو بجنيه عن الميت. كل ده هو اللي ينفع الميت وينفعنا احنا كمان في ميزان الحسنات. ونسأل الله عز وجل يا بنتي ان يرحم امواتك وامواتنا واموات المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع للاخ اللي هو بيقول ادعونا بالحج والعمرة. قلنا اولا ندعو لك ان شاء الله ودعونا لك ولنا ولعامة المسلمين، لكن نصحتك او بشرتك بامرين. الامر الاول انت تدعو الله عز وجل لنفسك. احنا عارفين انه سنة الله عز وجل في الدعاء انه الداعي يبدأ بنفسه اولا. قال الله عز وجل على لسان نبي الله ابراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. ده الأمر الأول. الأمر الثاني هناخد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايز اسال سؤال حضرتك.
اتفضلي يا بنت اتفضلي.
هو كان لما صلى سيدنا محمد واختي يعني كانت قبل ما تتوفى كان لها قطعه ارض وكانت شايلها هتجهز بيها احد ابنائها يعني.
تمام.
فهي توفت قبل ما ابنها ده يتجوز، وبعدين بعد ما توفت يعني فاصبحت دي ميراث بقى لاخواته كلهم برضو، يعني اخواته كلهم كانوا هيرثوا في القطعه دي.
تمام.
فهم طبعا طلبوا يعني واحد من الورثة دول كان عايز يبيع بسعر قليل شوية، المتر كان على 1000 جنيه أو 900 جنيه كمان.
تمام.
واتفق على كده. فأخوه اللي هو هيتجوز بقى، اللي هو ما اتجوزش في حياة والدته ووالده، قال إن أنا لا أنا مش هبيع بالتمن ده.
تمام.
فقلنا له طيب ممكن تشتري أنت نصيب أخوك على الألف مثلا، ويعرضها انت بقى لو والزيادة، الفرق في الزيادة من اخواته كلهم هم كانوا موافقين ان هم يسيبوا له الفرق عشان يتجوز بيه، ما عدا اللي هو الشخص اخوهم التاني اللي هو الكبير ده اللي مرضيش يسيب حاجة.
تمام.
فاشترى قبل ما يشتري من اخوه طبعا لازم يبيعها عشان ما معهوش فلوس يدي له نصيبه. فاشترى. تمام. فراح باعها هو بقى الواحد تاني على 1400، وراح وبعد كده ايه بعد طبعا بتاريخ قبل التاريخ اللي هو اللي هيشتري من اخوه، وبعدين اداله هو على 1000 وخد بقى ايه المبلغ على 1400 من الشخص الثاني.
ايوه.
فطبعا واخواته كلهم كانوا هيسيبوا له بقى في الفرق السعر ده عشان هو يتجوز بيه وكده. هل ده بقى كده هيبقى فيها شبهه ان احنا ان هم ضحكوا على اخوهم ده، بس هو كده كده كان هيبيع للغريب الثاني بال1000 مش ب1400 برضه.
ايوه. طيب شوف يا بنتي،
صلي
على الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
اللي ما فعله الأخ بالفعل لا يتوافق مع المروءة والرحم. لأنه أخونا، ولأنه لم يأخذ ما أخذنا، إحنا تزوجنا هو ما تزوج، فكان الواجب أنه الأخ لو زاد ثمن المتر جنيه واحد يبقى الخير للكل، او يبقى للاخ اللي محتاج ده، انما ما استأثرش انا وبقيه الاخوه واخضر باخويا واخد منه ب1000 واروح ابيعها ب1400، بل انا بعت قبل ما اديله كمان. لا لا لا، الموضوع كده في عدم مروءه وفي عدم مراعاه للرحم، انما الواجب ان نكون يعني واصلين للرحم، والخير الذي يأتي يبدأ أولا يعم علينا ويعم على الأخ اللي هو صاحب المشكلة نفسه. واللي أنا عملته ده بصراحة أنا شايف أنه هو غدر، ما كانش صح يعمل كده وياخد الفلوس لنفسه أو لبقية إخوانه، إنما يحطوا أخوهم معهم في الصورة. إحنا الحمد لله يا ابني كنا بنقول في 1000، ربنا أكرمنا وبيعنا ب1400 وتفضل نفقات زواجك هيت إحنا راضيين بها على الروس، والباقي يقسم على بقية الورثة. ده كان الواجب الأخ يعمله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
يعني هو يديله، يعني هو يا شيخ يديله فرق السعر؟ طيب يعني هو اللي هو اللي مش عايز يساعد في جهاز أخوه ده يديله هو بس فرق السعر بقى 1000 من 1400 وخلاص أحسن، ولا
يعمل إيه؟ ويديله لو الباقيين مسامحين خلاص يديله،
الباقيين مسامحين اه، لكن هو الكبير بس اللي قال لا انا مش عايز اديله، وان انا عايز بقى فرق السعر، انا عايز اخد فرق السعر يعني.
لا يديله
فرق السعر
عشان المروءه هي كده.
شكرا، الف شكر
لحضرتك. السؤال ما زال بتاع الاخ بتاع الحج والعمر، قلنا انه ننصحه ان هو يدعو لنفسه بانه يرزقه الله عز وجل الحج والعمره. لكن بقى انا عايز ابشرك فعلا ببشرى. الاخ بيقول قلبي يتمزق شوقا. اعلم ان شوقك الشديد للعمره وللحج ربما يكتب الله عز وجل لك به اجر الحج والعمره وان لم تحج ولم تعتمر. قال عليه الصلاه والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هو مريض أو مسافر لا بيصلي قيام ليل ولا نوافل، ومع ذلك عشان كان بيصلي واللي منعه العذر فربنا يكتب له أجر الصلوات اللي ما صلهاش بسبب العذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه هم معاه في الغزو إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. ليه؟ قال حبسهم العذر. فالشوق الزائد إلى الحرم للحج وللعمرة إن شاء الله عز وجل مع صدق النية يكتب الله له أجر ما كان يريده من حج أو من عمرة. ونسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بواسع فضله وأن يكرمنا بحجة وعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. جزاكم الله عز وجل خيرا على حسن متابعتكم، وشكري موصول لإخواننا وأبنائنا فريق العمل. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.